بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بطلاب وطالبات الجامعة العالمية للدراسات الإسلامية، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ومع المحاضرة السابعة من دراسة السيرة النبوية على نبينا وعليه الصلاة والسلام، تحدثنا فيما مضى وانتهينا إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا في المحاضرة التي مضت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 38 وتلك الحقبة، وما كان فيها من إرهاصات وبشارات للنبوة، وخلو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بغار حراء وما إلى ذلك. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني حتى يعني نغتنم الوقت، نتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بالله التوفيق، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة جاءه جبريل عليه السلام، جاءه بالوحي من ربه وهو في غار حراء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، أي نازل عليه الوحي وكلف بالرسالة وعنده من العمر 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني المرحلة المكية، 13 سنة، ثم أمر بعد ذلك بالهجرة، فهاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 سنين، ثم توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. هذه يعني مرحلة يعني تفصيلية لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من البعثة إلى الوفاة. يبقى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة البعثة 23 سنة، 13 سنة، 13 سنة في مكة، ثم أمر بالهجرة وعاش في المدينة 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 63 سنة. وأجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة من عمره، هذا يعتبر يعني متفق عليه بين أهل العلم. لكن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وهذا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، هي الرؤية الصالحة. وقلنا الرؤية الصالحة أي الرؤية الصادقة التي يعني يجري في اليقظة ما يوافقها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا تحققت في يقظته كما رآها في منامه. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلوة، وكان يخلو في غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه جبريل عليه السلام. وكلنا يعلم هذا القصة، لكن أريد أن نستشعر عظم تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وجبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه على صورته الحقيقية، حتى مما يروى في ذلك أنه سد بجناحيه الأفق. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بشيء يعني في السماء، ناداه وقال يا محمد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، التفت يمينا ويسارا، ثم نظر في السماء فوجد شيئا يسد الأفق، يسد المشرق والمغرب. لك أن تتخيل أخي، أو لك أن تتخيل أختي الطالبة، ذلك المنظر، يعني ما يتحمل عقل بشر أن يتحمل إلى ذلك. لو رأى إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر لصدع قلبه وتوفي ومات في الحال. رأى إنسان يسد المشرقين، المشرق والمغرب، ثم ناداه بصوت وقال يا محمد اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ 3 مرات. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ومعنى غطني أي ضمني حتى حبس نفسي، يعني ضم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني، والجهد يعني غاية وسعي، حتى بلغ منه الجهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلني أي أطلقني، ثم قال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ 3 مرات، ثم قال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كلنا يعرف هذا القصة. بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجف فؤاده، يرجف فؤاده يعني يخفق قلبه ويتحرك بشدة، ودخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقال: زملوني زملوني، ومعنى زملوني غطوني، يعني كانت فرائس النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائسه، فزملوه أي غطوه حتى ذهب عنه الروع، أي ذهب عنه الفزع والخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. قال خديجة: والله كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، أي لا يذلك ولا يضيعك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. ومعنى تحمل الكل يعني تقوي من شأن الضعيف وتقف مع الضعيف، وتكسب المعدوم، أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، وهذا معنى تكسب المعدوم، تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، وتقري الضيف أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأي يعني ما ينزل بالإنسان من المهمات ومن المصاعب أنت تقف معه وتعين على نوائب الحق. فأخذته خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، يعني تكلمنا عنه في المحاضرة التي مضت. وكان يعني نوفل هذا، ورقة بن نوفل هذا يعني متنصرا في الجاهلية، وكان يعبد الله سبحانه وتعالى على كما ذكرنا على ملة إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. وكان يكتب الكتاب العبراني، الكتاب العبراني أي يعني أي الإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد يعني عمي بصره. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى، ماذا رأيت؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، وقص عليه ذلك الأمر الذي رأاه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى. ومعنى الناموس أي جبريل عليه السلام، وقلنا معناه يعني صاحب السر، أي صاحب الوحي. ثم قال له ورقة: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول صلى الله عليه وسلم، استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم، أي يخرجون علي، معقول يخرجون علي؟ فقال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، أي صار له أعداء، أي لم يأت نبي بمثل الرسالة التي أتيت بها إلا عودية من قوم وصار له أعداء. ثم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا. ثم لم يلبث ورقة رضي الله عنه أن توفي، وانقطع نزول الوحي مدة بعد ذلك. وهنا نستفيد أن ورقة مات على الحنيفية، وهي ملة إبراهيم أي ملة الإسلام. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا 3 سنوات، هي المرحلة السرية، ظل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى 3 سنوات، وهذا يعني ذكره ابن هشام في سيرته، حتى أمر الله سبحانه وتعالى نبيه، يعني أمره أن يدعو قومه إلى الإسلام في المرحلة السرية. نزل الله سبحانه وتعالى من الأوائل الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، إلى آخر آيات. استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فأخذ يدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ الأصنام، ولكنه كان يدعو إلى ذلك سرا، يعني حذرا من وقع المفاجأة على قريش التي كانت يعني متعصبة لشركها، يعني ما كان قريش تتوقع ذلك الأمر. فلم يكن مثلا يظهر في الدعوة في المجالس العمومية لقريش، ولم يكن يظهر في ذلك الوقت ذلك الدين، ولذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر. أسلم بعد ذلك، بدأ يسلم السابقون في الإسلام ويدخل في الإسلام السابقون، فيعتبر أول من أسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة من الرجال والنساء خديجة، خديجة بنت خويلد أسلمت حتى قبل أبي بكر الصديق وقبل علي بن أبي طالب، فهي أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت نتيجة يعني الدعوة السرية إسلام الراعي الأول من الصحابة رضي الله عنهم، فأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن العبيد زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء يعني يعتبر أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا أولى بدعوته وأسرع في إجابته، لم يتردد أحد منهم لحظة في الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل الناس في الإسلام جماعات من الرجال والنساء حتى انتشر ذكر الإسلام بمكة وتحدث الناس به. بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر فجهر فعاده قومه. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا حتى نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. خرج هو وأصحابه لما أمر بالجهر بالدعوة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجهر بما جاء به من الحق وأن يظهر للناس دعوته وأن يدعو إليه. وكان بين دعوته السرية ودعوته الجهرية 3 سنوات، يعني ذكرنا أن الدعوة السرية كانت 3 سنوات، إلى أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وأمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بإبلاغ ما بعث به وبإنفاذه والصدع والجهر به ومواجهة المشركين وتبليغ ما أنزل إليه من ربه، ولا يلتفت إلى المشركين الذين يعني يريدون أن يصدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد جبل الصفا فهتف: يا صباحا. قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا فقال: أرأيتم، أراد أن يختبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقية؟ فقالوا: جميعا والله ما جربنا عليك كذبا. فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وإني لا أملك لكم من الله شيئا. عند ذلك قام أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، ألا هذا جمعتنا؟ ويعني هذا دعوة بالهلاك والخسران، ألا هذا جمعتنا لذلك؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بعد ذلك قام كفار قريش بتعذيب من علموا بإسلامهم ليردوهم عن دينهم، ولكنهم صبروا وثبتوا، وهذا يعتبر من نتيجة الدعوة، الجهر بالدعوة، أن كل قبيلة وثبت على من فيها من المسلمين وجعلوا يعني يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب. اتفقوا كل قبيلة على أن من يسلم من قبيلتهم أن يقوموا بحبسه ويقوموا بتعذيبه وضربه وتجويعه وعطشه ووضعه كما فعلوا مع بلال ابن أبي بلال، سيدنا بلال رضي الله عنه، بلال ابن رباح، وكان يضعونه بالرمضاء على الحر، وفعلوا ما فعلوا بالمسلمين. بل كان أبو جهل ابن هشام إذا سمع برجل قد أسلم وله شرف ومنعة في قومه وبخه وأخزاه ويقول: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنضعن شرفك، وإن كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان مثلا ضعيفا ضربه وأغربه. وكانت بنو مخزوم يخرجون يعني سيدنا عمار بن ياسر وبأبيه إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أبشروا أهل عمار، أبشروا أهل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوه وهي لا تريد إلا الإسلام رضي الله عنها. وكان أمية بن خلف الجمحي يعذب بلال بن رباح ويطرحه على ظهره في نصف الظهيرة ويضع صخرة عظيمة على صدره ويقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وربه. وبلال رضي الله عنه لا يردد إلا كلمة واحدة: أحد 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 أحد. فمر به أبو بكر يوما فقال: إلى متى تعذبون هذا المسكين؟ إلى متى يعذب هذا المسكين؟ فقال أمية بن خلف: أنت الذي أفسدته فأنقذه. فقال أبو بكر: نعم، عندي غلام على دينك أجلد منه وأقوى، فخذه مكانه. فأخذ أبو بكر بلالا فأعتقه رضي الله عنه وعن سيدنا بلال. وأخذ الكفار كذلك ممن يعني أذوهم سيدنا خباب ابن الأرت، عذبوه عذابا شديدا، فكان يعرونه ويلصقون ظهره بالأرض في شدة الحر، ثم بالحجارة المحماة بالنار ويضعونها كذلك على صدره، وكانوا يلوون رأسه، فلم يجبهم إلى شيء مما أرادوا أبدا. كذلك صهيب بن سنان الرومي وعامر بن أبي فهيرة عذبوا في الله سبحانه وتعالى عذابا شديدا. وكان أبو فكيهة عبدا لصفوان بن أمية بن خلف الجمحي، فأخذه أمية بن خلف وربط في رجله حبلا وأمر به فجره، ثم ألقاه في الرمضاء. ومر فجعل أمية يقول: أليس هذا ربك؟ فقال أبو فكيهة: الله ربي وربك ورب هذا. فخنقه خنقا شديدا، ومعه أخوه أبي بن خلف يقول: زده عذبه حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره. ولم يزل أبو فكيهة على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات، ثم أفاق فمر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه رضي الله عنهم أجمعين. بعد ذلك بدأت يعني يكون هناك اجتماعات سرية، يعني عقد النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعات سرية بالمسلمين ممن أسلموا معه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ليعلمهم شرائع الإسلام ويضع المنهجية للمسلمين. كان من نتيجة الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المسلمون في بداية الدعوة أن يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه سرا في دار الأرقم ليعلمهم مبادئ الإسلام، يعني وذلك حتى لا يصطدم بكفار قريش فيعملوا فيهم بشتى أنواع التعذيب. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. لكن سعد بن أبي وقاص يعني بينما هو ذات يوم في نفر من أصحابه في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فأنكروا عليهم وعابوا ما يصنعون حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجل من المشركين فشج رأسه، فكان بذلك أول دم أريق في الإسلام، أول من أصاب في الإسلام وضرب في الإسلام هو سيدنا سعد بن أبي وقاص. وإلى هنا نكون قد انتهينا إلى تلك المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها حجة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يعني يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يعني جدير بنا أحبتي أو طلابي أن ندرس هذا المحاضرة جيدا، وكما ذكرت سابقا أن نعلمها أولادنا، نعلم أولادنا المرحلة الدعوة السرية وكيف النبي صلى الله عليه وسلم تحمل المشاق وتحمل ما لا يطيق بشر أن يتحمله في تلك المرحلة، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم واتهم وسب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه ساحر حتى وصل إلينا هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.